أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لازلنا بصدد مناقشة التفسير الذي اختاره سيد القوي قدس سره، وهو أن التكليف والوجوب متوجه إلى واحد الله بعينه المعبر عنه بصرف الوجود. شهيد الصدر أول قدس الله نفسه عرض باقتضاب، نستطيع أن نقول معنى واحد لا بعينه. قال هذا يمكن أن يكون فيه عدة معاني وكلها باطلة ليست صحيحة، فإذا هذا الوجه ليس صحيح. ذكر ذلك باختصار، لكن الشيخ الفياض الله يمن عليه بالصحة والعافية ويديم ظل توسع في شرح هذه الوجوه في كتابه المباحث الأصولية. قال الشهيد الصدر: ماذا تريد بأنه الخطاب موجه إلى واحد لا بعينه؟ إن أريد بتكليف أحد المكلفين، تقول لا واحد لا بعينه، تشغيل ذمة هذا العنوان الاعتباري فهو لغو. تتقدم الكلام، هذا مفهوم ليس له ذمة ولا يمكن، وما فائدة الأمر أشغال الذمة؟ فإذا المقصود بمفهوم واحد لا بعينه كعنوان اعتباري هذا لا ذمة له حتى تنشغل بالوجوب. وأن أريد بذلك تشغيل ذمة كل فرد من المكلفين باعتباره مصداقا لهذا العنوان، هكذا تريد أن تقول واحد لا بعينه هذا عنوان شامل لكل المكلفين، فأنا اخترت كعنوان حاكي معبر عن كل المكلفين، وهذا خلف إذن ما تريد أن تلتزم به، وهو أن يكون المكلف واحد لا بعينه. إذا تريد هذا المعنى للعنوان هذا يشمل كل المكلفين. وإن أريد بذلك تشغيل ذمة كل فرد من المكلفين باعتباره مصداقا، كل مكلف مصداق لواحد لا بعينه، هذا يمكن أن يكون الواحد لا بعينه، وهذا يمكن أن يكون الواحد لا بعينه، فهذا خلف وحدة التكليف. هذا خلف أنك تريد أن تقول المكلف والمخاطب بالوجوب واحد لا بعينه. وإن أريد تشغيل ذمة أحدهم تعيينان معين هذا الواحد كالتفسير الثاني المتقدم واحد بعينه، هذا خروج طبعا، الفرض هذا خارج عن الكلام، لكن ذكره قدس سره. قال: فهذا ترجيح بلا مرجح. لماذا هذا الواحد تعينا هو المقصود؟ والمفروض أن كل المكلفين متساوون نسبة للوجوب، أي واحد منهم يقوم به يتحقق الامتثال ويحصل الغرض بذلك. فإن أريد إذن تشغيل ذمة أحدهم تعيينان، وهذا ترجيح بلا مرجح، لماذا هذا الأحدهم معين تعيينا هو الذي خوطب بالتكليف؟ والمفروض أن كلهم مخاطبون على حد سواء. وإن أريد تشغيل ذمة أحدهم المردد، لا معين، واحد لا معين، من هو؟ هذا ذاك، لا لا هذا ولا ذاك ولا ذاك ولا. لا وجود للفرد المردد، لأن المخاطب بالتكليف شخص يفترض وجوده، والفرد المردد لا هذا ولا ذاك غير موجود في الخارج. وإن أريد تشغيل ذمة أحدهم المردد فلا وجود للفرد المردد كي يعقل تشغيل ذمته. إذن قال كل هذه الفروض المتصورة في معنى واحد لا بعينه كما ترى كلها باطلة، فإذن هذا الوجه باطل. نبين بتعبير منا هذه الوجوه، أن الغرض من إنشاء الأمر والطلب، ما هو الغرض؟ هو إيجاد الداعي لدى المكلف حتى يتحرك نحو المأمور به وحتى يمتثل وينفذه في الخارج، وإلقاء التكليف في عهدته، هذا معنى الأمر الذي أخذناه. والمفروض أن في هذا التفسير الذي اختاره السيد الخوئي أنه مكلف واحد غير معين، هكذا قلت. فهذا الأمر هذا بيان له كلام السيد شهيد الصدر قدس سره، إن الغرض من إنشاء الأمر والطلب هو إشغال ذمة المكلف وإلقاء التكليف في عهدته، هذا معنى توجيه الأمر. وتحريكه نحو تحقيق المطلوب. والمفروض في هذا التفسير أنه مكلف واحد غير معين، هكذا تقول، واحد لا بعينه، وهذا لا يجعل الأمر يرجع إلى معنى صحيح، لأن احتمالات المراد من الواحد لا بعينه عديدة وكلها لا ترجع كأنه إلى معنى صحيح. فإن أريد به العنوان كمفهوم ذهني فإنه ليس له ذمة حتى تشتغل به، فافتراض تعلق الوجوب به لغو لا معنى له، إنما يتعلق الوجوب بذمة موجود خارجي. هكذا نقول نحن أن في قضايا الشرعية والخطابات الشرعية يفترض الموضوع مسلم الوجود في الخارج، يعني لما توجه خطاب بوجوب الحج تفترض وجود عاقل بالغ مستطيع فتوجه إليه، وليس إلى المفهوم الذهني، لا ذمة له المفهوم الذهني. وإن أريد به، هذا شرح الفروض التي ذكرها قدس سبحانه، وإن أريد به إشغال ذمة الواحد المصداقي وهو الفرد المردد في الخارج، فقد أجمعوا في جوابه على أن الفرد المردد مستحيل لا وجود له حتى يمكن تصور إشغال ذمته، لأن الوجود يعني فكرة لماذا الفرد المردد لا وجود له في الخارج، لأن الوجود مساوق ويستلزم الوحدة والتعين والتخصص، لما يوجد معنى يوجد بخصوصياته، وما هو مردد فرد المردد يعني لا هذا ولا ذاك، هذا لا واقعية له ولا ثبوت، فإذن يكون غير مؤهل لتوجيه الخطاب أن يكون متعلق الموجود في الخارج ولو هذا لو هذا لو هذا بخصوصياته. أما الفرد المردد اللي هو لا هذا ولا هذا ولا هذا، هذا معنى لا ثبوت له ولا واقع له. وإن كان في حين سيد الشهيد الصدر الثاني قدس سره لما عرض هذا الوجه ناقشته بعد الدرس، قلت له موجود الفرد المردد ويمكن يترتب عليه أحكام، وجبت مثال، أتيت بمثال الكلي في المعين، لما تقول بعتك صاعا من صبرة، موجود في الشرائع مثل هكذا، فهذا فرد مردد، يا هو الصاع المردد ما معين، هذا أو هذا هو، وتترتب عليه أحكام هذا الفرد المردد، بدليل مثلا لا يجوز بيع هذه الصبرة مثلا على قوله، فإذن ترتبت عليه أحكام. بوقتها ما جاوب، ما أدري إن كان يعني كأنه قبل بالإشكال أو لأنه لم يستحضر جوابا عليه ربما، المهم إذا كان جوابه بالإيجاب فحينئذ هذا يفتح باب النقاش في هذا الموضوع، لا أقل من أن نحدد مساحة الممكن وغير الممكن من الفرد المردد الذي لا وجود له في الخارج، ويمكن أن لا نجيب عليه بأن الكلي في المعين غير الفرد المردد، وهذا فد معنى بحثنا في الاستصحاب الكلي من القسم الثاني. على كل هذا هامش مجرد التذكير، ونحن نعيش ذكرى استشهاده قدس الله نفسه. فإذن هذا الاحتمال أيضا غير صحيح. وإن قيل أن المراد إشغال ذمة أحدهم تعينا، وهذا مخالف لفرضه قدس سره، لأنه يقول واحد لا بعينه، وهذا ثم ترجيح بلا مرجح بالإشكالات التي تقدمت في مناقشة الوجه الثاني التفسير الثاني الذي تقدم. إذن ماذا يريد؟ هو يريد أحد هذه الوجوه التي ذكرها شهيد الصدر قدس سره، بحسب فهمنا لكلماته السيد الخوئي، هو يريد بالواحد لا بعينه يعني طبيعي المكلف المراد به أو المعبر عنه بصرف الوجود، وهذا حينئذ كأنه يدفع عن نفسه الإشكال بأنه إذا الواجب الكفائي واحد والغرض منه واحد ويتحقق بجعل واحد، فلماذا الجعول تتعدد بعدد المكلفين؟ هنا كأنه خلص نفسه كما من قبل الشيخ النائيني بأنه لا جعل واحد، لكن موضوعه صرف وجود المكلف، من أي مكلف يتحقق هذا الفعل يتحقق رضا المولى، هذا هو معنى. فهذا جعل واحد لكنه قابل للانطباق على جميع الأفراد، لأن كل واحد مصداق لعنوان واحد لا بعينه، فيستلزم إذن تحريك كل المكلفين نحو الامتثال، لأن كل مكلف يمكن أن يكون هو الواحد إلا بعينه، ويجب عليه الامتثال، وتشتغل ذمة كل فرد من أفراد المكلف. هذا المعنى مقبول، وهذا هو الذي يظهر من كلماته قدس سيد الخوي لما يعرف صرف الوجود فيه، كلمته التي نقلناها في الدرس السابق، قال الصادق على هذا وذاك. فإذن هو يريد بعنوان صرف الوجود عنوان ينطبق على كل المكلفين، يصدق على هذا وعلى هذا وعلى هذا. وهذا قلنا في معنى مقبول، ويمكن أن يوجه الخطاب إليه، ويلزم منه اشتغال ذمم جميع المكلفين. لكن طبعا المشكلة راح تكون في التعبير بواحد لا بعينه، لأن هذا العنوان طبيعي المكلف، صرف وجود المكلف، القابل للانطباق على الجميع، هذا سوف ينحل إلى وجوبات متعددة بعدد المكلفين، وأنت تريد تفر من هذا الإشكال أنه ليكون هناك وجوبات متعددة. فهذا المعنى هو صحيح، نحمل عليه كلامك، لكن هذا راح يكون يلزم منه، يؤدي إلى وجوبات متعددة. أنت تقول أن عنوان هذا صرف الوجود صادق على هذا وعلى هذا وعلى هذا، يعني أن الوجوب ينحل إلى وجوبات على عدد المكلفين. فإذن صارت النتيجة التي أردت الفرار منها، وهذا المعنى الذي يلتزم به في رسالته العملية. لاحظ في منهج الصالحين لما يصل إلى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال لا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصنف من الناس دون صنف، بل يجب عند اجتماع الشرائط المذكورة على العلماء وغيرهم والعدول والفساق والسلطان والرعية والأغنياء والفقراء. فإذن هو يقول بأن الوجوب يشمل الجميع وينحل إلى الجميع. فإن أردت بصرف الوجود هو طبيعي المكلف اللي يصدق، هذا كما يظهر من عباراته، اللي يصدق على كل واحد من المكلفين، لهذا يلزم منه أن ينحل الوجوب بعدد المكلفين إلى وجوبات بعددهم. وهذا الإشكال الذي أردت الفرار منه، وثم يصبح حينئذ وجه مستقل، هذا من الوجوه اللي تأتي إن شاء الله. لكن اللي يهون الخطب كما يقال، واللي يزيل هذا الإشكال عن السيد الخوئي، بأنه فقط في تقريرات الشيخ الفياض ورد هذا التعبير واحد لا بعينه. التقريرات الأخرى المتوفرة لدينا، ولعلها لنفس الدورة الأصولية التي قررها الشيخ الفياض بمراعاة يعني بملاحظة تواريخ الدورة، نفس الدورة كما في المصابيح الأصول سيد علاء بحر العلوم رحمة الله عليه، غاية المأمول شيخ محمد تقي الجواهري رحمه الله جميعا، ليس فيها واحد لبعين، وإنما فيه نفس كلام الشيخ النائيني أن المخاطب صرف الوجود، ما بواحد لا بعينه. فهاي الإشكالات إذن التي سردت على تعبير واحد لا بعينه، هاي في تقريرات الشيخ، ولعلها من فهم المقرر لكلام أستاذه، وإلا التقريرات الأخرى ليس فيها هذا التعبير. فيمكن أن يكون هذا الدفاع عن السيد الخوي بأنه هذا فهم من المقرر، وإلا أنا قلت أن التكليف موجه إلى صرف وجود المكلف، طبيعي المكلف، وهذا عنوان يصدق على كل مكلف. لكن طبعا يأتي عليه الإشكال الأخير الذي ذكرنا، بل لكن هذا راح ينحل إلى وجوبات بعدد المكلفين، وما راح تتخلص من الإشكال اللي أصلا هو بني عليه هذا الوجه التسليم به، وهو أنه إذا كان الغرض واحد فيتحقق له جعل واحد، لماذا جعل متعددة؟ هذا إذن دفاع عن السيد الخوئي قدس سره من هذه الجهة، أن واحد لا بعينه وتعبير. لكن طبعا باعتبار أن محاضرات شيخ الفياض هي المعتمدة كتقرير السيد الخوئي، فترى الذين ناقشوا السيد الخوئي ناقشوا التقرير الموجود في محاضرة في أصول الفقه، ما التفتوا إلى التقريرات الأخرى. النقطة الأخرى أيضا التي قالها السيد الخوي في بيانه هو تنظيره، يعني تستحق التعليق عليها، تنظيره الواجب الكفائي بالواجب التخييري. قال كلاهما واحد لا بعينه. الفرق أن الواجب التخييري كان التخيير في متعلق الحكم، الواجب أنت مخير بين هذا أو ذاك أو ذاك، بينما التخيير في الواجب الكفائي في موضوع الحكم أو ما عبر عنه متعلق المتعلق. قال هذا فرق، وإلا كلاهما هم واحد لا بعينه. الفرق أن بالواجب التخييري هذا الواحد لا بعينه المناظر إلى الواجب، فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين أو تعتق رقبة أو تطعم 60 مسكين. متعلق الواجب اللي أريد منه واحد لا بعينه ويتحقق غرض المولى بواحد لا بعينه، ولا اثنينهم واحد، اثنينهم هم المطلوب واحد لا بعينه. لكن الفرق بالواجب التخييري الواحد لا بعينه هو متعلق الحكم الواجب، وبالواجب الكفائي الواحد لا بعينه موضوع الحكم المكلف واحد لا بعينه. هذا كلام طبعا لا يمكن المساعدة عليه، وهو قياس مع الفارق، لأن متعلق الحكم لا يؤخذ مفروض الوجود في الخارج. لما ينشئ المولى خطابا ويجعل جعلا في ذمة المكلف لا يفرض متعلق الحكم موجود في الخارج، بالعكس هو يريده، هو يريد تحقيق هذا متعلق الحكم. لما يقول أقيموا الصلاة هو يريد إقامة الصلاة في الخارج، فما يؤخذ متعلق الحكم مفروض الوجود وإنما يطلب، فيمكن أن يتحقق الطلب يتعلق بهذا أو هذا أو هذا، أما موضوع الحكم يؤخذ مفروض الوجود في الخارج، فلا يمكن أن يكون فردا مرددا، لأن الفرد المردد لا وجود له ولا واقع ولا ثبوت، والمفروض أن يؤخذ هذا مفروض الوجود متعلق الموضوع الحكم، يعني متعلق المتعلق. فهذا قياس مع الفارق، منشأه أن الوجوب التخييري، أن الوجوب التخييري يكون الترديد في متعلق الحكم، وهذا ممكن تصوره أن المولى يريد له هذا له هذا له هذا، لأنه ما مأخذ مفروض الوجود، هو المولى يطلبه، فممكن أن يطلب هذا أو هذا أو هذا. أما في موضوع الحكم لا، يأخذ موضوع الحكم مفروض الوجود ويخاطب ويشغل ذمته المولى بالوجوب، فحينئذ ما يمكن أن يكون فردا مرددا، لأن الفرد المردد لا واقع له في الخارج. هذا ممكن تسميته هذا الفرق الثبوتي، والفرق الإثباتي أيضا موجود بينهما بلسان أدلة تباوع الوجوب التخييري به، إما عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين. شوف هذا لسان الوجوب التخييري بي أو وبي ترديد، أما الوجوب الكفائي ما بي هذا اللسان، وجوب الكفائي مطلق، أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، هاي واجب كفائي ما بي. فإذن ثبوتان ذلك الفرق بينهما ذكر، وإثباتان أيضا الفرق موجود، لأن لسان الأدلة يختلف بينهما. هذا إذن ملخص النقطة أيضا أخرى في نقاش سيد الخوي، وهي الخامسة يبدو بحسب الترتيب، قسمنا المناقشات شكلا ومضمونا، هذه النقطة الخامسة في المناقشات المضمونية. أما تنظيره بالواجب التخييري في ذيل كلامه قدس سره، وأنهما معا، أراد أن يقرب أن هذا المعنى ليس بدعا، هذا أن نقول أن الواجب الكفائي هو واحد لا بعينه، هذا بالواجب التخييري هم قلنا وقبلتم به، قال كلاهما واحد، وأنهما معا أخذا على نحو الواحد لا بعينه، اثنينهم واحد لا بعينه، فرق وين؟ غير أن المأخوذ في الوجوب التخييري متعلق الحكم، الواجب، الواجب هو الواحد لا بعينه، إما عتق رقبة وطعام 60 مسكين أو صوم شهرين متتابعين. أما في الكفاء فالواحد اللا بعينه موضوع الحكم، هاي. فقلنا وهو قياس مع الفارق، لأن المطلوب في متعلق الوجوب هو تحققه في الخارج بإنشاء الوجوب لتحريك المكلف نحو إيجاده، وإيجاد الداعي نحو أحد فعلين أو أكثر معقول ولا استحالة فيه، يمكن للمولى أن يقول أنا أريد إما صوم شهرين متتابعين أو اعتق رقبة أو إطعام 60 مسكين. هذا معقول أن يتعلق الترديد بمتعلق الحكم يعني بالواجب، هذا ممكن اللي هو الواجب التخييري. أما المطلوب في موضوع الوجوب فهو إشغال الذمة وإلقاء العهدة، وما يمكن إلقاء العهدة وإشغال الذمة لفرد لا وجود له في فرد مردد. فهذا إذن فرق، قلنا هذا ثبوتا، هذا الفرق ثبوتا بينهما، والفرق إثباتا أيضا واضح لاختلاف أدلة الوجوب التخييري عن الكفاءة. فالأولى شوف أدلة الوجوب التخييري إما أو هاي لسانه الوجوب التخييري، بينما الوجوب الكفائي ليس هذا لسان الخطاب مطلق فيه. فإذن كيف يكونان واحد؟ لا ثبوتا هما متفقين ولا إثباتا كذلك. فالأولى يعني أدلة الوجوب التخييري تدل على أن الواجب هو أحد البدائل المعطوفة بأو، بينما الثانية أدلة الوجوب الكفائي ليس فيها العاطف بين أفراد المكلفين، وإنما أخذ موضوعها طبيعي المكلف. هذا التفسير نعم يمكن أن يكون مقبول له مورد، هذا قلنا ممكن، هكذا خطابات بحسب تصوير الوجه السيد الخوي موجود. مثلا بأي صيغة يأتي؟ لو قال المولى مثلا ليفعل أحدكم كذا، صح، هنا فعلا عموم بدلي، المطلوب أحدهم لا بعينه، والمهم أن يتحقق الفعل في الخارج. فإذا ممكن صناعة وإنشاء خطاب بهذا المعنى الذي ذكره سيد القوي. لو قال مرت بنا أمثلة كقول بلقيس مثلا، كقول سليمان أيكم يأتيني بعرشها، صح، هذا ينطبق عليه تفسير سيد القوي أن المخاطب بالتكليف واحد لا بعينه، ممكن أي واحد يقوم به ويأتي بعرشها. أو ذكرنا مثال النبي صلى الله عليه وآله لما قال من يخرج إلى، أيكم يخرج إلى مبارزة عمرو بن عبد ود، هذا الذي يتحداكم هل من مبارز. يمكن إذن توجد ألسنة في الخطابات ينطبق عليها تفسير السيد، لكن الكلام هل موجود هذا في الخطابات الشرعية؟ غير موجود. ممكن أن يقول ليفعل أحدكم كذا، أو أنجز العمل الفلاني أنت يا زيد أو أنت يا بكر أو أنت يا قالد، صح، هذا ينطبق عليه تفسير سيد الخوي. ممكن، والمطلوب في الجميع واحد وهو إلقاء عهدة التكليف في ذمم الجميع. هذا إذن يمكن قبول التفسير سيد الخوي في مثل هكذا خطابات، لكن الكلام أن هل الخطابات الشرعية اللي هي محل كلامنا هي بهذا اللسان؟ لا، ليست بهذا اللسان. كما يمكن أيضا تصحيح هذا التفسير، وربما قلنا يوجد كما التفسير الثاني الذي تقدم صححنا في مرتبة الامتثال، في مرتبة الجعل الخطاب موجه للجميع، لكن في مرتبة الامتثال من الذي يمتثل؟ وليمتثل كأنه عمليا وبحسب النتيجة كأنه الخطاب متوجه له، لأنه هو اللي تحقق به الامتثال. وممن يتحقق الامتثال؟ من الذي وجه إليه الخطاب؟ هكذا نفترض، نلملم يعني التقريب. فإذا هذا بلحاظ الامتثال صحيح، هو سيمتثل واحد لا بعينه، لكن في مرتبة الجعل وإنشاء الخطاب اللي هو محل كلامنا لا يكون الخطاب موجه للجميع، لكن من الذي سيمتثل ومن الذي سيتحقق به الغرض؟ هذا واحد لا بعينه فعلا، فيمكن أن نصحح هذا الوجه بلحاظ مرتبة الامتثال. قلنا نعم يمكن تصحيح هذا التفسير بلحاظ مرتبة الامتثال كما صححنا التفاسير السابقة، وذلك بحمل المراد منه أن متعلق التكليف هو فعل واحد الذي يكفي في تحققه امتثال البعض واحدا أو أكثر، ولكن المولى لم يعين هذا البعض وإنما ألقاه في عهدة الجميع ليقوم به هذا البعض غير المعين به. هذا إذن الكلام في التفسير الثالث. ثم التفسير الرابع إن شاء الله، وهو أن يكون الخطاب بالوجوب متوجها إلى مجموع المكلفين على نحو المجموع، أو قل بشرط المجموع، هم كمجموع مكلفون. هذا وجه أيضا قيل في المسألة يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه.